ولكن مع ذلك يجب على النساء ألا تكون الواحدة إمعة مع كل شيء جديد. يا سبحان الله، أنا أعتقد أن الرجل وهو الرجل لو لبس البنطلون لكان يأتيه، ولا سيما أول ما يلبسه يأتيه نوع من الخجل أن تكون أفخاذه مقدرة وكذلك عجيزته مقدرة، كل شيء كأنه محجب، كيف عاد بالمرأة؟ فلا أرى لبس البنطلون للنساء لا في البيوت ولا في خارج البيوت. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو أثر المعصية على فعل الطاعة؟ هل هو أثر معنوي أم أثر حسي؟ حيث أن الإنسان قد يكون على معصية ويصلي ويقرأ القرآن، فكيف يكون أثر المعصية على الطاعة أو على الشخص نفسه؟
أثر المعصية سيء، وربما يعاقب الإنسان بعقوبة عظيمة وهي الإعراض عن دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالإنسان الذي يفعل المعاصي على خطر عظيم، ثم إنه يوم القيامة إذا لم يعف الله عنه فإنه يوازن بين الحسنات والسيئات، إذا رجحت السيئات فإنه يدخل النار يطهر منها إن لم يعف الله عنه، وإذا تساوت الحسنات والسيئات صار من أهل الأعراف، يحبس بين الجنة والنار، يشاهد أهل النار ويشاهد أهل الجنة ومآله إلى الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم إن المعاصي لها عقوبات حسية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن أشد المعاصي تأثيرا أكل الحرام الذي شاع وذاع في وقت الحاضر، فأكل الحرام يكون سببا لمنع إجابة الدعاء، يعني يدعو الإنسان ولا يستجاب له إذا أكل الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يده إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وما أكثر الحرام في وقتنا هذا: الربا موجود، الميسر موجود، الغش موجود، الكذب موجود، التدليس موجود، ظلم العمال موجود، أشياء كثيرة تعجز عن عدي، كلها الأكل فيها حرام. يعني الإنسان إذا غش في بيع وكسب درهما من عشرة، هذا الدرهم الذي دخل عليه هو حرام، أفسد ماله. الربا الآن صار الربا والعياذ بالله يعلن إعلانا فعليا وإعلانا قوليا. نشر قبل أيام منشور من أحد البنوك يقول: من أراد أن يربح 12 ضعفا على راتبه فليأتي إليها. يعني يعامل الناس معاملة الدجاج، يجعل له الحب المدسوس بالسم والدجاج تأكل ما تدري، فيقطع معه. كيف الطريق؟ يأتي للبنك ويقول: تعال أنت راتبك 1000 ريال كل شهر، أبعطيك الآن نقدا 12000 ريال، نقدا، ويضرب عليها التوثيقات اللي يرى انه لا بد من التوثق، ثم يقول اذا تمت السنه نضيف لها 12,000 كذا وكذا في المئه وتوفي. وهذا ربا صريح جامع بين ربا النسيئه وربا الفضل، يعني جامع بين النوعين والعياذ بالله. وربما يغتر بعض الناس فيظن ان هذا لا باس به، ولكننا نحن نبلغ الان، واجب علينا ان نبلغ ان هذا حرام، وانه ربا، ربا صريح ولا يجوز التعامل به. ونسال الله تعالى ان يوقظ المسؤولين عندنا لتلاعب هؤلاء الذين ارادوا ان يجعلوا انظمه الراسماليه في بلاد المسلمين. نسأل الله أن يردهم على أعقابهم خائبين، وأن يطهر بلادنا من أمثالهم. نعم.
فضيلة الشيخ، سائلة تقول بأنها بلغت ولم تصم القضاء الذي عليها حياء لعدة سنوات، فماذا عليها الآن؟
عليها أن تقضي ما فاتها. وإذا قالت أنا لا أدري الآن كم الذي فات، نقول تحري وقدري واقضي ما عليك. وليس عليها شيء يعني من إطعام أو صدقة على القول الراجح، بل عليها أن تقضي الأيام التي تركت قضاءها أولا. نعم.
المسافر إذا كان في الطريق فهل يقصر صلاة الجمعة أم يصليها أربعة؟ لأننا سمعنا عنك فضيلة الشيخ بأنه لا يجوز للإنسان أن يقصر صلاة الجمعة ولا أن يجمعها مع العصر، فما صحة هذا النقل؟
أولا أن هذا النقل من حيث هو كذب، ما تكلمنا بهذا الكلام. وأما أن الجمعة لا تقصر فصحيح، لو قصرت الجمعة كم تكون؟ ركعة واحدة، وهذا لا يقول أحد من العلماء ولا من الجهال أيضا. فالجمعة لا تقصر، هي ركعتان، ولكن لا تجمع العصر إليها. يعني مثلا لو مر المسافر ببلد يوم الجمعة ونزل فيه وقال أمشي آخر النهار وأدرك صلاة الجمعة، فإنه لا يجمع إليها العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة ذات شروط معينة وهيئة معينة وصفة معينة. والسنة إنما جاءت في الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا، ولهذا لا يصح أن تجمع إليه العصر. فمن جمع إليه العصر قلنا الأمر سهل، أعد العصر ركعتين بعد دخول وقتها. نعم.
يقول السائل إذا كان الإنسان مسافرا في يوم الجمعة وأدركه هذا اليوم وهو في الطريق، فهل يجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ وإذا كانوا أيضا جالسين لأكثر من أسبوع، فهل يصلون صلاة جمعة أم يصلونها ظهرا لو كانوا في بر؟
أما الفقرة الأولى من السؤال فقد أجبنا عنها وقلنا إن العصر لا تجمع مع الجمعة. وأما الفقرة الثانية فإنهم لا يصلون الجمعة في البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر عدة مرات وتصادفه الجمعة في سفره ولا يقيمها، بل صادفته الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع، لأن يوم الجمعة في حجة الوداع هو يوم عرفة. ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر، كما جاء ذلك صريحا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ، هل للمرأة أن تصلي أكثر من وقت في وضوء واحد؟ فقد سمعنا أن المرأة لا يصح أن تصلي في الوضوء أكثر من صلاة، وأن المرأة لا يمكن أن تطهر، بل وجدنا بعض الفتيات تتوضأ لكل صلاة وتنكر على ما أن تصلي بوضوء صلاة أخرى بسبب ما نقل عن فضيلتكم من أن الماء الخارج من فرج المرأة ناقض للوضوء. أرجو بسط القول لعموم المشقة في ذلك وكثرة الإشكال وعدم التفريق عند النساء اللاتي نقلن ذلك نفع الله بك.
نعم. أما المرأة فهي كالرجل في أن لها أن تصلي في الوضوء الواحد صلاتين أو أكثر ما دام وضوءها لم ينتقض، هذا إذا كانت ليست من النساء اللاتي يخرج منهن السائل دائما. فإن كانت من النساء اللاتي يخرج منهن السائل دائما فإنه لا بد أن تتوضأ لوقت كل صلاة لا لكل صلاة، بمعنى أنها لا تتوضأ لصلاة الفجر إلا بعد دخول الوقت، ولا تتوضأ لصلاة الظهر إلا بعد دخول الوقت، لكن إذا توضأت فإنها تصلي ما شاءت من النوافل حتى يدخل وقت العصر ثم تتوضأ. وذلك لأن هذا الخارج باستمرار حكمه حكم سلس البول وحكم دم المستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحاضة أن تغتسل لوقت كل صلاة. لكن هذه المرأة التي تبتلى بهذا الخارج نقول لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إزالة للمشقة عنها. وبقي سؤال آخر يمكن أن يتبرع على ذلك، وهو هل هذا الخارج نجس أو طاهر؟ والجواب هو طاهر، لأن الظاهر من نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن لا يغسلن هذا الخارج، ولأننا لو قلنا بنجاسته لشق على النساء مشقة عظيمة، إذ أنها يستلزم هذا القول أن تبقى دائما تغسل ثيابها أو أن تخص الصلاة بثوب خاص، وهذا فيه مشقة. وخلاصة القول الآن أن المرأة التي لا يخرج منها شيء حكمها حكم الرجل في أنها تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات، والمرأة التي يخرج منها هذا الخارج الدائم لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. أما هذا الخارج فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا ينجس البدن. نعم.
شاب مرض بمرض السرطان عافانا الله وإياكم منه قبل شهر رمضان، فصام 3 أيام من شهر رمضان وأفطر الباقي، وبعد رمضان توفي هذا الشاب، فماذا عليه علما بأن عمره 16 سنة؟ وهل يحد عنه وليه؟
أما من جهة الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فإنه يطعم وليه عن كل يوم مسكينا مما لم يصمه، فإذا كان صام 3 أيام بقي عليه كم؟ 27 يوما، فيطعم عنه 27 فقيرا. وأما الحج فلا يلزم أن يحج عنه والده، اللهم إلا أن يكون عند هذا الميت الشاب دراهم يمكن أن يحج بها عنه فإنه يحج بها عنه. وإن تبرع وليه أبوه أو أخوه أو أمه بالحج له فلا بأس.
امرأة مكثت أكثر من 10 سنين لا تحمل، فأعطيت شيئا مغلفا لا تعرف ما بداخله لتعلقه، وحملت بإذن الله، فهل يحل لها أن تستعمل هذا المغلف وهي لا تدري عنه؟ وهل لها أن تعطيه أحدا من النساء إذا استغنت عنه؟ أم أن ذلك من التولة التي هي من الشرك؟
هذا من التمائم، ولا يجوز للإنسان أن يعلق تميمة حتى يعرف ما فيها، لأنه قد يكون فيها طلاسم وأسماء شياطين أو عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز الإنسان أن يعلق أي شيء إلا بعد أن يعرف ما كان بداخله. ثم إذا عرف ما في داخله وكان الذي في داخله قرآنا أو أدعية من السنة، فقد اختلف السلف والخلف في جواز تعليق ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز أن يعلق ولو كان من القرآن، وهذا هو المأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن العلماء من قال إذا كان من القرآن فلا بأس لعموم قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأما شيء يعلق ولا يعلم ما الذي فيه فهذا حرام ولا يجوز. وكون الحمل حصل بعد تعليق هذا لا يدل على أن هذا هو السبب، بل قد يكون الله عز وجل ابتلى هذه المرأة حيث حملت بعد وضعه امتحانا لها. والذي أرى أنه يجب أن يفتح هذا المغلق وينظر ما الذي فيه، إن كان قرآنا فكما سمعتم قد اختلف العلماء في جواز تعليقه، وإن كان غير قرآن ولا يعلم ما هو فالواجب إحراقه ولا يجوز أن يعطى لأحد. نعم الراجح إن شاء الله ما فيها شيء، الراجح أنه لا شيء فيه إذا كان من القرآن. نعم.
صيام قضاء رمضان وصيام الست من شوال، هل يجوز للإنسان قطعه بدون عذر أم أن هناك فرق بين الصيامين؟ وما هي الأعذار التي تبيح قطع هذين الصيامين؟
أما صيام القضاء فإنه لا يجوز قطعه، لأن القاعدة التي دلت عليها النصوص أن من شرع في واجب فإنه لا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي. ولهذا لو أن الإنسان كبر ليصلي صلاة الفريضة ثم استأذن عليه أحد يدق الباب فإنه لا يجوز أن يقطع الفريضة من أجل أن يأذن لهذا الطارق. وأما صيام الأيام الست فهي نفل، والنفل يجوز للإنسان أن يقطعه، لكنه يكره إلا لغرض. هذا هو حكم قطع القضاء وقطع صيام الأيام الست. ولكن هل حكم القضاء كحكم الأداء في رمضان؟ بمعنى لو أن الإنسان أتى أهله في حال القضاء فهل عليه كفارة؟ الجواب لا، الكفارة إنما تكون في من جامع في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم. على كل حال خلاصة الجواب الآن، أما القضاء فلا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي، وأما النفل فيجوز قطعه لكن يكره إلا لغرض صحيح. وهو يسأل يقول ما هي الأشياء التي تبيح لنا أن نفطر في القضاء؟ مثلا نقول مثل أن يلحق الإنسان مشقة إما من جوع أو عطش أو تعب أو ما أشبه ذلك، والأعذار الشرعية التي تبيح الفطر معروفة عند أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، شخص يريد الحج وقد حج فرضه وتنفل، فهل يجوز له أن يشرك معه في حجته وعمرته أحدا من أقاربه كوالديه؟ وهل الأفضل الحج للوالدين والعمرة لهما أم الأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو لهما؟
أما إشراك أحد في حج أو عمرة فهذا لا يصح، يعني لا يمكن أن تقع العمرة لشخصين أو الحج لشخصين. وأما كونه يحج عن أمه وأبيه أو يحج عن نفسه ويدعو لأمه وأبيه فحجه عن نفسه ودعاؤه لأمه وأبيه أفضل وأحسن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يذكر الحج ولا الصوم ولا الصدقة، مع أن سياق الحديث في العمل، فدل هذا على أن الدعاء للوالد أفضل من أن يصلي الإنسان له أو أن يعتمر أو أن يحج. فما شورتي لهذا الأخ السائل أن يحج عن نفسه ويدعو لوالديه؟ نعم.
يقول: نحن شركاء في أرض زراعية كبيرة نريد أن نوزعها إلى قطع صغيرة، ولكن حالت ظروف عن قسمتها، منها ركود العقار، فهل تجب علينا فيها الزكاة؟
نعم. إذا كنتم أصحاب عقار، بمعنى أنكم تبيعون وتشترون في الأراضي، فعليكم الزكاة. أما إذا كانت هذه الأرض قد ورثتموها من أب أو غيره، وتريدون أن تبيعوها متى تيسر بيعها أو تقطعوها متى تيسر، فليس عليكم فيها زكاة، لأن الزكاة في العقارات والأراضي وشبهها إنما تجب لمن كان يتجر بها، أي صاحب عقار يبيع ويشتري. أما إنسان عنده عقار وطابت نفسه منه وأراد أن يبيعه وعرضه للبيع، فهذا لا زكاة فيه. نعم.
رجل سافر للنزهة ومعه عائلته، ثم طلب أحد أبنائه أن يقود السيارة، وكان يبلغ من العمر 14 سنة، فمكنه من القيادة وهو لا يحمل رخصة، وفي أثناء الطريق قدر الله عليهم حادث انقلاب، فمات ذلك الابن من جراء ذلك الحادث. فيسأل هذا الأب: هل عليه كفارة لأنه سمح لذلك الابن بالقيادة مع أنه لا يحمل رخصة قيادة وقد يكون لا يحسن القيادة؟ وهل يفرق بين إذا كان يحسن القيادة وبين أن لا يكون يحسنها؟
إن كان هذا الابن يحسن القيادة فلا شيء على الأب، لأن الأب لم يأمره بل لم يجبره على ذلك. وإن كان لا يحسن القيادة فالأب مفرط، فعليه أن يكفر، لأنه السبب في قتل هذا الصبي، بل في قتل هذا الشاب. كذلك أيضا لا بد أن نعلم هل السبب في انقلاب السيارة تصرف الشاب أم أنه قضاء وقدر. أحيانا يكون السبب أن الكفر ينفجر بدون فعل الإنسان ثم تنقلب السيارة ويحصل الحادث، فليس في هذا شيء. يعني بعض الناس يظن كلما حصل حادث وجب الضمان وجبت الكفارة، وهذا غير صحيح. الحادث الذي ليس من فعلك ولا تصرفك ولا تهورك، وإنما هو قضاء وقدر، انفجر الكفر وحصل انقلاب أو انقطع الذراع أو ما أشبه ذلك مما يكون سببا، فهذا لا شيء على الإنسان، لا كفارة ولا ضمان. نعم.
يقول: ليس معه رخصة.
أن لا مسألة الرخصة ما هي لازم، الكلام على إحسان القيادة، لكن حمل الرخصة وعدمها هذا تجاه المسؤولين. أما باعتبار ما يقتضي الشرع فمتى كان يحسن القيادة، فسواء كان يحمل رخصة أو لا فلا يختلف الحكم. نعم.
يقول: فضيلة الشيخ، لي والدة مقعدة لا تستطيع القيام بأعمال الحج، هل أحج عنها مع العلم أن السفر يشق عليها للحج محمولة؟
إذا كان فريضة، يعني بحيث يكون عندها مال، فإنك تحج عنها. وإذا كان نافلة بحيث لا يكون عندها مال أو عندها مال وقد حجت، فالصحيح أيضا أنه لا بأس به، يعني لا بأس أن يحج الإنسان عمن كان عاجزا عن الحج تطوعا. وأما القادر، يعني إنسان قادر يستطيع أن يحج بنفسه ولكنه وكل من يحج عنه، ففي إجزاء ذلك عنه نظر، لأن الحج عبادة يقوم بها الإنسان بنفسه إن استطاع، وإلا فلا يقيم من يحج عنه. إلا الفريضة، فقد علمتم أنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الفريضة وعنده مال، واستطاعته هذه عدم استطاعته هذه لا يرجى زوالها، فإنه يقيم من يحج عنه ويعتمر.
شاب يقول: احتلمت أكثر من مرة في شهر رمضان، ونظرا لأني قد استحييت من أهلي أن أدخل دورة المياه وأغتسل، صليت على تلك الحال على نجاسة الاحتلام، ثم بعد ذلك أغتسل وأقضي الصلاة، فما حكم هذا الشيء الذي أنا عليه؟ وهل أتحمل شيء؟ وهل يفطر الاحتلام في شهر رمضان؟
أما الاحتلام في شهر رمضان فلا يفطر، وأما تأخير الاغتسال حياء من الناس فهذا غلط، وعلى هذا الفاعل أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه وأن لا يعود لمثل ذلك، فإن الله لا يستحي من الحق، ولا أحد أحيا أشد ولا أحد أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أحيانا يخرج إلى أصحابه ورأسه يقطر ماء من اغتسال، وهذا شيء لا بأس به وهو حادث لكل أحد، فعلى هذا الشاب أن يستغفر الله ويتوب إليه مما صنع، والصلوات التي قضاها أرجو أن تكون مجزئة. نعم. هذا آخر سؤال، كان أهم شيء. باقي الأسئلة إن شاء الله اللقاء الثاني، احفظها إذا كانت تتعلق بالحج.
تقول السائلة: امرأة كبيرة في السن قد تركت قضاء رمضان منذ فترة طويلة من الزمن، وهي تعلم بوجوب القضاء عليها، ولكن تركت القضاء تكاسلا، وهي الآن عندها من الأمراض ما لا يسمح لها بالصوم، أفتون مأجورين في حالها، ماذا يجب عليها الآن؟
الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الواجب عليها القضاء، ولكن إذا كانت عاجزة عنه عجز لا يرجى زواله لكبرها فعليها أن تطعم لكل يوم مسكينا.
جزى الله والدنا وشيخنا خير الجزاء، وكما وعد فضيلة الشيخ بل أمر، ستحفظ هذه الأسئلة وتنقى وتعرض إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وأحب أن أنبه الإخوة أنه علق على باب المسجد دروس فضيلة الشيخ هنا في المسجد ودروس طلبة العلم في هذه البلاد. أسأل الله أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
ولكن مع ذلك يجب على النساء أن لا تكون الواحدة إمعة مع كل شيء جديد. يا سبحان الله، أنا أعتقد أن الرجل وهو الرجل لو لبس البنطلون لكان يأتيه، ولا سيما أول ما يلبسه يأتيه نوع من الخجل أن تكون أفخاذه مقدرة وكذلك عجيزته مقدرة، كل شيء كأنه محجب، كيف عاد بالمرأة؟ فلا أرى لبس البنطلون للنساء لا في البيوت ولا في خارج البيوت. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو أثر المعصية على فعل الطاعة؟ هل هو أثر معنوي أم أثر حسي، حيث أن الإنسان قد يكون على معصية ويصلي ويقرأ القرآن، فكيف يكون أثر المعصية على الطاعة أو على الشخص نفسه؟
أثر المعصية السيئة، وربما يعاقب الإنسان بعقوبة عظيمة وهي الإعراض عن دين الله، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالإنسان الذي يفعل المعاصي على خطر عظيم، ثم إنه يوم القيامة إذا لم يعف الله عنه فإنه يوازن بين الحسنات والسيئات، إذا رجحت السيئات فإنه يدخل النار يطهر منها إن لم يعف الله عنه، وإذا تساوت الحسنات والسيئات صار من أهل الأعراف، يحبس بين الجنة والنار، يشاهد أهل النار ويشاهد أهل الجنة ومآله إلى الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم إن المعاصي لها عقوبات حسية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن أشد المعاصي تأثيرا أكل الحرام الذي شاع وذاع في وقت الحاضر، فأكل الحرام يكون سببا لمنع إجابة الدعاء، يعني يدعو الإنسان ولا يستجاب له إذا أكل الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يده إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وما أكثر الحرام في وقتنا هذا: الربا موجود، الميسر موجود، الغش موجود، الكذب موجود، التدليس موجود، ظلم العمال موجود، أشياء كثيرة تعجز عن عبده، كلها الأكل فيها حرام. يعني الإنسان إذا غش في بيع وكسب درهما من عشرة، هذا الدرهم الذي دخل عليه هو حرام، أفسد ماله، أفسد ماله. الربا الآن صار الربا والعياذ بالله يعلن إعلانا فعليا وإعلانا قوليا. نشر قبل أيام منشور من أحد البنوك يقول: من أراد أن يربح 12 ضعفا على راتبه فليأتي إليه. يعني يعامل الناس معاملة الدجاج، يجعل له الحب المدسوس بالسم والدجاجة تأكل ما تدري فيقطع معه. كيف الطريق؟ يأتي للبنك ويقول: تعال أنت راتبك 1000 ريال كل شهر، أبعطيك الآن نقدا 12000 ريال نقدا، ويضرب عليه التوثيقات اللي يرى لابد من التوثق، ثم يقول: إذا تمت السنة نضيف لها 12000 كذا وكذا في المئة وتوفي. وهذا ربا صريح، جامع بين ربا النسيئة وربا الفضل، يعني جامع بين النوعين والعياذ بالله. وربما يغتر بعض الناس فيظن أن هذا لا بأس به، ولكننا نحن نبلغ الآن، واجب علينا أن نبلغ أن هذا حرام وأنه ربا، ربا صريح ولا يجوز التعامل به. ونسأل الله تعالى أن يوقظ المسؤولين عندنا لتلاعب هؤلاء الذين أرادوا أن يجعلوا أنظمة الرأسمالية في بلاد المسلمين. نسأل الله أن يردهم على عقابهم خائبين وأن يطهر بلادنا من أمثالهم. نعم.
فضيلة الشيخ، سائلة تقول بأنها بلغت ولم تصم القضاء الذي عليها حياء لعدة سنوات، فماذا عليها الآن؟
عليها أن تقضي ما فاتها، وإذا قالت أنا لا أدري الآن كم الذي فات، نقول تحري وقدري واقضي ما عليك. وليس عليها شيء يعني من إطعام أو صدقة على القول الراجح، بل عليها أن تقضي الأيام التي تركت قضاءها أولا. نعم.
المسافر إذا كان في الطريق فهل يقصر صلاة الجمعة أم يصليها أربعة؟ لأننا سمعنا عنك فضيلة الشيخ بأنه لا يجوز للإنسان أن يقصر صلاة الجمعة ولا أن يجمعها مع العصر، فما صحة هذا النقل؟
أولا أن هذا النقل من حيث هو كذب، ما تكلمنا بهذا الكلام. وأما أن الجمعة لا تقصر فصحيح، لو قصرت الجمعة كم تكون؟ ركعة واحدة، وهذا لا يقول أحد من العلماء ولا من الجهال أيضا. فالجمعة لا تقصر، هي ركعتان، ولكن لا تجمع العصر إليها. يعني مثلا لو مر المسافر ببلد يوم الجمعة ونزل فيه وقال أمشي آخر النهار وأدرك صلاة الجمعة، فإنه لا يجمع إليها العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة ذات شروط معينة وهيئة معينة وصفة معينة. والسنة إنما جاءت في الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا، ولهذا لا يصح أن تجمع إليه العصر. فمن جمع إليه العصر قلنا الأمر سهل، أعد العصر ركعتين بعد دخول وقتها. نعم.
يقول السائل إذا كان الإنسان مسافرا في يوم الجمعة وأدركه هذا اليوم وهو في الطريق، فهل يجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ وإذا كانوا أيضا جالسين لأكثر من أسبوع، فهل يصلون صلاة جمعة أم يصلونها ظهرا لو كانوا في بر؟
أما الفقرة الأولى من السؤال فقد أجبنا عنها وقلنا إن العصر لا تجمع مع الجمعة. وأما الفقرة الثانية فإنهم لا يصلون الجمعة في البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر عدة مرات وتصادفه الجمعة في سفره ولا يقيمها، بل صادفته الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع، لأن يوم الجمعة في حجة الوداع هو يوم عرفة. ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر كما جاء ذلك صريحا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ، هل للمرأة أن تصلي أكثر من وقت في وضوء واحد؟ فقد سمعنا أن المرأة لا يصح أن تصلي في الوضوء أكثر من صلاة، وأن المرأة لا يمكن أن تطهر، بل وجدنا بعض الفتيات تتوضأ لكل صلاة وتنكر على من تصلي بوضوء صلاة أخرى بسبب ما نقل عن فضيلتكم من أن الماء الخارج من فرج المرأة ناقض للوضوء. أرجو بسط القول بعموم المشقة في ذلك وكثرة الإشكال وعدم التفريق عند النساء اللاتي نقلن ذلك، نفع الله بك.
نعم. أما المرأة فهي كالرجل في أن لها أن تصلي في الوضوء الواحد صلاتين أو أكثر ما دام وضوءها لم ينتقض، هذا إذا كانت ليست من النساء اللاتي يخرج منهن السائل دائما. فإن كانت من النساء اللاتي يخرج منهن السائل دائما فإنه لا بد أن تتوضأ لوقت كل صلاة لا لكل صلاة، بمعنى أنها لا تتوضأ لصلاة الفجر إلا بعد دخول الوقت، ولا تتوضأ لصلاة الظهر إلا بعد دخول الوقت، لكن إذا توضأت فإنها تصلي ما شاءت من النوافل حتى يدخل وقت العصر ثم تتوضأ. وذلك لأن هذا الخارج باستمرار حكمه حكم سلس البول وحكم دم المستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحاضة أن تغتسل لوقت كل صلاة. لكن هذه المرأة التي تبتلى بهذا الخارج نقول لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إزالة للمشقة عنه. وبقي سؤال آخر يمكن أن يتفرع على ذلك، وهو هل هذا الخارج نجس أو طاهر؟ والجواب هو طاهر، لأن الظاهر من نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن لا يغسلن هذا الخارج، ولأننا لو قلنا بنجاسته لشق على النساء مشقة عظيمة، إذ أنها يستلزم هذا القول أن تبقى دائما تغسل ثيابها أو أن تخص الصلاة بثوب خاص، وهذا فيه مشقة. وخلاصة القول الآن أن المرأة التي لا يخرج منها شيء حكمها حكم الرجل في أنها تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات، والمرأة التي يخرج منها هذا الخارج الدائم لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. أما هذا الخارج فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا ينجس البدن. نعم.
شاب مرض بمرض السرطان عافانا الله وإياكم منه قبل شهر رمضان، فصام 3 أيام من شهر رمضان وأفطر الباقي، وبعد رمضان توفي هذا الشاب، فماذا عليه علما بأن عمره 16 سنة؟ وهل يحج عنه وليه؟
أما من جهة الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فإنه يطعم وليه عن كل يوم مسكينا مما لم يصمه. فإذا كان صام 3 أيام بقي عليه كم؟ 27 يوما، فيطعم عنه 27 فقيرا. وأما الحج فلا يلزم أن يحج عنه والده، اللهم إلا أن يكون عند هذا الميت الشاب دراهم يمكن أن يحج بها عنه فإنه يحج بها عنه. وإن تبرع وليه أبوه أو أخوه أو أمه بالحج له فلا بأس.
امرأة مكثت أكثر من 10 سنين لا تحمل، فأعطيت شيئا مغلفا لا تعرف ما بداخله لتعلقه، وحملت بإذن الله، فهل يحل لها أن تستعمل هذا المغلف وهي لا تدري عنه؟ وهل لها أن تعطيه أحدا من النساء إذا استغنت عنه، أم أن ذلك من التولة التي هي من الشرك؟
هذا من التمائم، ولا يجوز للإنسان أن يعلق تميمة حتى يعرف ما فيها، لأنه قد يكون فيها طلاسم وأسماء شياطين أو عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يعلق أي شيء إلا بعد أن يعرف ما كان بداخله. ثم إذا عرف ما في داخله وكان الذي في داخله قرآنا أو أدعية من السنة، فقد اختلف السلف والخلف في جواز تعليق ذلك. فمن العلماء من قال لا يجوز أن يعلق ولو كان من القرآن، وهذا هو المأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن العلماء من قال إذا كان من القرآن فلا بأس لعموم قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأما شيء يعلق ولا يعلم ما الذي فيه فهذا حرام ولا يجوز. وكون الحمل حصل بعد تعليق هذا لا يدل على أن هذا هو السبب، بل قد يكون الله عز وجل ابتلى هذه المرأة حيث حملت بعد وضعه امتحانا لها. والذي أرى أنه يجب أن يفتح هذا المغلف وينظر ما الذي فيه. إن كان قرآنا فكما سمعتم قد اختلف العلماء في جواز تعليقه، وإن كان غير قرآن ولا يعلم ما هو فالواجب إحراقه ولا يجوز أن يعطى لأحد. نعم الراجح إن شاء الله ما فيها شيء، الراجح أنه لا شيء فيه إذا كان من القرآن. نعم.
صيام قضاء رمضان وصيام الست من شوال، هل يجوز للإنسان قطعه بدون عذر، أم أن هناك فرق بين الصيامين، وما هي الأعذار التي تبيح قطع هذين الصيامين؟
أما صيام القضاء فإنه لا يجوز قطعه، لأن القاعدة التي دلت عليها النصوص أن من شرع في واجب فإنه لا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي. ولهذا لو أن الإنسان كبر يصلي صلاة الفريضة ثم استأذن عليه أحد يدق الباب فإنه لا يجوز أن يقطع الفريضة من أجل أن يأذن لهذا الطارق. وأما صيام الأيام الست فهي نفل، والنفل يجوز للإنسان أن يقطعه، لكنه يكره إلا لغرض. هذا هو حكم قطع القضاء وقطع صيام الأيام الست. ولكن هل حكم القضاء كحكم الأداء في رمضان؟ بمعنى لو أن الإنسان أتى أهله في حال القضاء فهل عليه كفارة؟ الجواب لا، الكفارة إنما تكون في من جامع في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم. على كل حال خلاصة الجواب الآن، أما القضاء فلا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي، وأما النفل فيجوز قطعه لكن يكره إلا لغرض صحيح. وهو يسأل يقول ما هي الأشياء التي تبيح لنا أن نفطر في القضاء مثلا؟ نقول مثل أن يلحق الإنسان مشقة إما من جوع أو عطش أو تعب أو ما أشبه ذلك، والأعذار الشرعية التي تبيح الفطر معروفة عند أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، شخص يريد الحج وقد حج فرضه وتنفل، فهل يجوز له أن يشرك معه في حجته وعمرته أحدا من أقاربه كوالديه؟ وهل الأفضل الحج للوالدين والعمرة لهما، أم الأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو لهما؟
أما إشراك أحد في حج أو عمرة فهذا لا يصح، يعني لا يمكن أن تقع العمرة لشخصين أو الحج لشخصين. وأما كونه يحج عن أمه وأبيه أو يحج عن نفسه ويدعو لأمه وأبيه، فحجه عن نفسه ودعاؤه لأمه وأبيه أفضل وأحسن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يذكر الحج ولا الصوم ولا الصدقة، مع أن سياق الحديث في العمل، فدل هذا على أن الدعاء للوالد أفضل من أن يصلي الإنسان له أو أن يعتمر أو أن يحج. فمشورتي لهذا الأخ السائل أن يحج عن نفسه ويدعو لوالديه.
يقول: نحن شركاء في أرض زراعية كبيرة نريد أن نوزعها إلى قطع صغيرة، ولكن حالت ظروف عن قسمتها، منها رفود العقار، فهل تجب علينا فيها الزكاة؟
نعم، إذا كنتم أصحاب عقار، بمعنى أنكم تبيعون وتشترون في الأراضي، فعليكم الزكاة. أما إذا كانت هذه الأرض قد ورثتموها من أب أو غيره وتريدون أن تبيعوها متى تيسر بيعها أو تقطعوها متى تيسر فليس عليكم فيها زكاة، لأن الزكاة في العقارات والأراضي وشبهها إنما تجب لمن كان يتجر بها، أي صاحب عقار يبيع ويشتري. أما إنسان عنده عقار وطابت نفسه منه وأراد أن يبيعه وعرضه للبيع فهذا لا زكاة فيه.
رجل سافر للنزهة ومعه عائلته، ثم طلب أحد أبنائه أن يقود السيارة وكان يبلغ من العمر 14 سنة، فمكنه من القيادة وهو لا يحمل رخصة، وفي أثناء الطريق قدر الله عليهم حادث انقلاب فمات ذلك الابن من جراء ذلك الحادث، فيسأل هذا الأب هل عليه كفارة لأنه سمح لذلك الابن بالقيادة مع أنه لا يحمل رخصة قيادة وقد يكون لا يحسن القيادة، وهل يفرق بين إذا كان يحسن القيادة وبين أن لا يكون يحسنها؟
إن كان هذا الابن يحسن القيادة فلا شيء على الأب، لأن الأب لم يأمر بل لم يجبره على ذلك، وإن كان لا يحسن القيادة فالأب مفرط فعليه أن يكفر لأنه السبب في قتل هذا الصبي بل في قتل هذا الشاب. كذلك أيضا لا بد أن نعلم هل السبب في انقلاب السيارة تصرف الشاب أم أنه قضاء وقدر، أحيانا يكون السبب أن الكفر ينفجر بدون فعل الإنسان ثم تنقلب السيارة ويحصل الحادث فليس في هذا شيء. يعني بعض الناس يظن كلما حصل حادث وجب الضمان وجبت الكفارة، وهذا غير صحيح. الحادث الذي ليس من فعلك ولا تصرفك ولا تهورك وإنما هو قضاء وقدر، انفجر الكفر وحصل انقلاب أو انقطع الذراع أو ما أشبه ذلك مما يكون سببا، فهذا لا شيء على الإنسان، لا كفارة ولا ضمان. نعم،
يكون ليس معه رخصة.
أن لا مسألة الرخصة ما هي لازم، الكلام على إحسان القيادة، لكن حمل الرخصة وعدمها هذا تجاه المسؤولين. أما باعتبار ما يقتضي الشرع فمتى كان يحسن القيادة فسواء كان يحمل رخصة أو لا فلا يختلف الحكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، لي والدة مقعدة لا تستطيع القيام بأعمال الحج، هل أحج عنها مع العلم أن السفر يشق عليها للحج محمولة؟
إذا كان فريضة يعني بحيث يكون عندها مال فإنك تحج عنها، وإذا كان نافلة بحيث لا يكون عندها مال أو عندها مال وقد حجت فالصحيح أيضا أنه لا بأس به، يعني لا بأس أن يحج الإنسان عمن كان عاجزا عن الحج تطوعا، وأما القادر يعني إنسان قادر يستطيع أن يحج بنفسه ولكنه وكل من يحج عنه ففي إجزاء ذلك عنه نظر، لأن الحج عبادة يقوم بها الإنسان بنفسه إن استطاع، وإلا فلا يقيم من يحج عنه إلا الفريضة، فقد علمتم أنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الفريضة وعنده مال واستطاعته هذه عدم استطاعته هذه لا يرجى زوالها فإنه يقيم من يحج عنه ويعتمر.
شاب يقول احتلمت أكثر من مرة في شهر رمضان، ونظرا لأني قد استحييت من أهلي أن أدخل دورة المياه وأغتسل صليت على تلك الحال على نجاسة الاحتلام، ثم بعد ذلك أغتسل وأقضي الصلاة، فما حكم هذا الشيء الذي أنا عليه، وهل أتحمل شيء، وهل يفطر الاحتلام في شهر رمضان؟
أما الاحتلام في شهر رمضان فلا يفطر، وأما تأخير الاغتسال حياء من الناس فهذا غلط، وعلى هذا الفاعل أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه وأن لا يعود لمثل ذلك، فإن الله لا يستحي من الحق، ولا أحد أحيا أشد ولا أحد أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أحيانا يخرج إلى أصحابه ورأسه يقطر ماء من اغتسال، وهذا لا شيء لا بأس به، وهو حادث لكل أحد. فعلى هذا الشاب أن يستغفر الله ويتوب إليه مما صنع، والصلوات التي قضاها أرجو أن تكون مجزئة. نعم. الرحمن يقول حلو. هذا آخر سؤال كان أهم شيء. باقي الأسئلة إن شاء الله اللقاء الثاني احفظها إذا كانت تتعلق بالحج.
تقول السائلة: امرأة كبيرة في السن قد تركت قضاء رمضان منذ فترة طويلة من الزمن، وهي تعلم بوجوب القضاء عليها، ولكن تركت القضاء تكاسلا، وهي الآن عندها من الأمراض ما لا يسمح لها بالصوم، أفتون مأجورين في حالها، ماذا يجب عليها الآن؟
الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الواجب عليها القضاء، ولكن إذا كانت عاجزة عنه عجز لا يرجى زواله لكبرها، فعليها أن تطعم لكل يوم مسكينا.
جزى الله والدنا وشيخنا خير الجزاء، وكما وعد فضيلة الشيخ بل أمر، ستحفظ هذه الأسئلة وتنقى وتعرض إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وأحب أن أنبه الإخوة أنه علق على باب المسجد دروس فضيلة الشيخ هنا في المسجد ودروس طلبة العلم في هذه البلاد. أسأل الله أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.